عليه وسلم قال: تنزلوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. والحديث رواه الدارقطني. وقد عرفنا حكم التنزه من البول وأن عدم التنزه من البول من الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى توعد فاعله بعذاب القبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد ذلك حيث سأل عن رجلين قبرا عن سبب عذابهما في القبر، فعلم يعني مما أوحى الله به إليه أن أحدهما كان لا يستنزه من البول. وجاءت أحاديث كلها تحث على الاستنزاه من البول، وعدم ترك البول ينساب على الثياب أو على الجسم، وأن ذلك من الكبائر، لأن وجود البول على الثياب أو على الجسم من شأنه أنه يبطل العبادة التي يشترط لها الطهارة، والصلاة تكون باطلة. وإذا بطلت الصلاة فإن كثيرا من الأعمال تبطل تبعا لها، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الإنسان أول ما يحاسب به يوم القيامة هو الصلاة، فإن كانت تامة قبلت، وإن كانت غير ذلك يعني ناقصة سأل الله سبحانه وتعالى ملائكته وهو أعلم بذلك: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجدوا له تطوعا أكملوا به الصلاة، وإلا فيلقى في النار، يعني فيؤمر به فيلقى في النار. فهذا دليل على أن تمام الصلاة وكمال الصلاة أمر يترتب عليه الفوز والنجاح في الدارين في الدنيا والآخرة، وكذلك التقصير في الصلاة والتقصير في الطهارة ينشأ عنه عذاب القبر في الدنيا وعذاب جهنم في الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، كما هو في حديث أنس الذي رواه الإمام الدارقطني. قال الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا لهذا الحديث: قال: الحديث رواه الدارقطني من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عنه، يعني عن أنس، وصحح إرساله، ونقل عن أبي زرعة أن ونقل عن أبي ونقل عن أبي زرعة أنه المحفوظ، يعني أن المحفوظ أنه محفوظ عن أنه المحفوظ، بس الضمير في أنه يعود على ماذا؟ هل كونه هل المرسل هو المحفوظ؟ يعني أن أبا زرعة والدارقطني يريان أن هذا الحديث إيش؟ مرسل. وقال أبو حاتم يعني الرازي وهو قرين أبو زرعة قال: رويناه من حديث ثمامة عن أنس، والصحيح إرساله. قال: ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة، فيكون ذلك شاهدا لحديث أنس، وفي لفظ له وللحاكم وابن ماجة وأحمد: أكثر عذاب القبر من البول. قال الحافظ في بلوغ المرام: وهو صحيح الإسناد، انتهى، يعني حديث أبي هريرة. قال: وأعله أبو حاتم فقال: إن رفعه باطل، فيكون هذا من قول مين؟ من قول أبي هريرة فقط. ومثل هذا القول إن كان صادرا من أبي هريرة فهل يكون موقوفا أو يعطى حكم الرفع؟ ظاهره أنه يعطى حكم الرفع، لأن هذا إخبار عن أمر غيبي، والأمور الغيبية والأخبار لا مجال للاجتهاد فيها، وإنما هي تنقل وتروى وتحكى. ولما كان هذا الأمر غيبيا وقاله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فكأن هذا إشعارا منه بأن له حكم الرفع، بأن له حكم الرفع. قال: وفي الباب عن ابن عباس رواه عبد بن حميد في مسنده والحاكم والطبراني وغيرهم، وإسناده حسن، ليس فيه غير أبي يحيى القتات، وفيه لين. ولفظه إن عامة عذاب القبر بالبول فتنزه منه، فتكون هذه الروايات كلها شاهدة لحديث أنس وعاضدة له، وعندئذ يصلح حديث أنس للاحتجاج، لأن هذا المرسل قد اعتضد بموقوف واعتضد بمرفوع، كما هو من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعن عبادة بن الصامت، أي وهذا الحديث يروى أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في مسند البزار، ولفظه سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول فقال إذا مسكم شيء فاغسلوه فإني أظن أن منه عذاب القبر. وإسناده حسن. وإذا كان هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا يعني حديث ثابت. وقال سعيد بن منصور يعني في سننه قال حدثنا خالد بن عن يونس بن عبيد قال حدثنا خالد عن يونس بن عبيد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول، ورواته ثقات مع إرساله. فهذا الحديث مرسل لأنه من رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. ويؤيد الحديث يعني حديث أنس ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في الحديث الذي قبل هذا، قوله تنزه من البول في الحديث الذي قبل هذا، والمراد به حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه مر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إن أحدهما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. قوله تنزه من البول، قال التنزه البعد، وقوله فإن عامة عذاب القبر منه عامة الشيء يعني معظمه، والمراد أنه أكثر أسبابه، يعني أكثر أسباب عذاب القبر هو عدم التنزه من البول. والحديث يدل على وجوب الاستنزاه من البول مطلقا من غير تقييد بحال الصلاة. وإليه يعني وإلى هذا المعنى ذهب أبو حنيفة على وهو الحق، لكنه غير مقيد، لكن وهو الحق لكن غير مقيد بما ذكره من استثناء مقدار الدرهم. يعني يروى عن أبي حنيفة أنه قال يجب التنزه من البول في على كل الأحوال، ويعفى عن مقدار الدرهم، ويعفى عن مقدار الدرهم. هذا معنى قوله إنه لكنه، لكن الاستثناء بمقدار الدرهم، يعني هذا قول لم يوافق الشافعي عليه، وذلك لأن هذا القول يفتقر إلى دليل، ولا دليل لدى الحنفية إلى القول به إلا إذا كانوا يرون أنه جرت العادة وأن من قواعد الشريعة أن يستثنى يعني عن الشيء اليسير، وأنه يستسامح في الشيء اليسير، وقد قدر الشيء اليسير بمقدار بمقدار الدرهم. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله لم يوافقه على تلك الجزئية، وإن كان قد وافقه وصحح قوله واعتبره هو القول الحق في الحكم الأساسي وهو وجوب التنزه عن البول مطلقا. قال والحديث يدل على وجوب الاستنزاه من البول مطلقا من غير تقييد بحال الصلاة، لأن بعض الفقهاء كما سيذكر عن المالكية أنهم قالوا إن الواجب هو الاستنزاه عن ذلك وقت الصلاة، يعني بحيث إنه يؤدي الصلاة على طهارة كاملة. لكن لو لم يستنزه من البول في غير وقت الصلاة، يعني بأن كان له ثياب يلبسها وقد ينزل عليها شيء من البول أو ما إلى ذلك، فله هذا الحكم إلى أن يأتي وقت الصلاة ويحين، وعندئذ يتطلب منه أن يتطهر، فلا يؤدي الصلاة إلا في حال الطهارة الكاملة. أما الإمام أبو حنيفة فيرى أن ذلك مطلقا وليس مقيدا بوقت الصلاة ولا حال أداء الصلاة، لأن هذه طهارة يجب على الإنسان أن يعنى بها، والنجاسة يجب عليه أن يتجنبها، فإنه ربما احتاج إلى أن يعمل عملا يستوجب منه الطهارة، وعندئذ فيتعذر عليه الاستنزاه منها، يعني من النجاسة. قال: وإليه ذهب أبو حنيفة وهو الحق، لكن غير مقيد بما ذكره من استثناء مقدار الدرهم، فإنه تخصيص بغير مخصص. وقال مالك: إزالته بغير وقت الصلاة ليست بفرض، واعتذر له عن الحديث لأن صاحب القبر إنما عذب لأنه كان يترك البول يسيل عليه فيصلي بغير طهور، لأن الوضوء لا يصح مع وجوده، وهو تقييد لم يدل عليه دليل. وقد أمر الله بتطهير الثياب مطلقا حيث قال: وثيابك فطهر، ولم يقيده بحالة مخصوصة. ثم قال: باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار. هذا الباب عقده المجد بن تيمية رحمه الله ليبين أن أقل ما يتطهر به في الاستجمار ثلاثة أحجار، وقوله الثلاثة الأحجار يعني جعل الأحجار وصف للثلاثة حتى لا يفهم منه أنه يجوز التطهر بأقل من ثلاثة، ولا يفهم منه أنه يجوز التطهر بغير الحجار وما شابهها، لأنه قد وردت نصوص تمنع التطهر من بعض الأشياء، وذلك كالعظام وكالروث والبعر. وقد أشار الشارح يعني الإمام الشوكاني رحمه الله، بل المجد بن تيمية عقد لذلك باب، وهو أنه لا يجوز أيضا الاستجمار بما يجب احترامه، بما يحترم. واستدل على أنه لا يجوز الاستجمار مثلا بما يؤكل كالتمر والخبز ونحو ذلك، لأنه قال: إذا كان الروث والعظم، وهو طعام إخواننا الجن، منعنا من أن نستجمر به، فمن باب أولى طعام الإنس، فإنه لا يجوز، لأن في ذلك تفويت مصالح، ولأن في ذلك تضيع الطعام والقوت على الإخوة على المسلمين، فيحرم الاستنجاء والاستجمار بكل محترم كالطعام، وكذلك بكتب العلم أو الأوراق المكتوب فيها العلم النافع وغير ذلك، فإن هذا كله مما يحرم التطهر به، لأن ما ذكر من المنع من التطهر به روعي فيه مسألة الاحترام والحرمة، فلما كان ذلك مراعا ولما كانت هذه هي العلة فهي إذن يعني فهذه العلة تنطبق على كل ما من شأنه أن يحترم، ومن ذلك كتب العلم ونحوها. قال: وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان يعني الفارسية رضي الله عنه، قال: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. وهذا القول إما أن يكون على سبيل الاستفهام، وهذا الاستفهام يعني هو مثار إعجاب، ولعل ذلك إنما كان جوابا لقول قاله سلمان، فإن سلمان رضي الله تعالى عنه أراد أن يبين للتابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا ونبه الأمة إليه، ولم يترك أمرا إلا وعلمهم إياه. وقد مر معنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنما أنا لكم بمثابة الإيه؟ بمثابة الوالد، إنما أنا لكم بمثابة الوالد. ثم بين لهم مسائل تتعلق بأحكام الطهارة، فنهاهم أن يستقبلوا القبلة أو يستدروها ببول أو غائر، أن يستقبلوها أو يستدروها ببول أو غائر. ولذلك سلمان رضي الله تعالى عنه أراد أن يبين للتابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كل شيء، وأنه لم يترك شيئا إلا ونبههم إليه، ولم يترك شيئا إلا وعلمهم إياه، ومما نبههم ومما علمهم ما يتعلق بقضاء الحاجة. ولذلك قال علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة وما هي آداب قضاء الحاجة وكيف يقضي الإنسان حاجته وماذا ينبغي أن يفعله عند إيه؟ عند قضاء الحاجة. فقال سلمان أجل، يعني نعم، نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وقد مر معنا هذه المسألة والمذاهب التي جاءت فيها، وقد عرفنا أن عدد المذاهب التي تناولت مسألة استقبال القبلة أو استدبارها 8 مذاهب، وأن المذهب الذي رجحه الإمام الشوكاني هو المنع مطلقا، سواء كان ذلك في البيوت أو كان ذلك إيه؟ في الصحاري. والذي رجحه الجمهور هو أنه يجوز استقبال القبلة إذا كان في المراحيض مبنية في البيوت، أما إذا كان المستقبل في الفضاء فإنه ليس له ذلك، واستدلوا بأدلة منها حديث ابن عمر وغير ذلك. وأما بقية المذاهب فقد مرت معنا ولا موجب لإعادتها مرة ثانية. قال أنهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين، يعني ونهانا أن نستنجي باليمين، وذلك بأن يستخدم الإنسان يده اليمنى في إزالة القذر، سواء كان استنجان أو استجمارا، لأن ذلك يعني فيه تدنيس لليد اليمنى، واليد اليمنى يد مكرمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يستخدمها في المكرمات، وإنما كانت تستخدم فيما فيه كرامة كالطعام يعني كالأكل وكالسلام، نعم، وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وشانه كله، ولذلك كان يستخدم اليمنى لما فيه تكريم. أما إذا كان الإنسان مضطرا إلى أن يمس القذر ويستخدم القذر ويلمسه، فإن كان لابد فبيده اليسرى، فإن كان لابد فباليد اليسرى. قال أو أن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، وهذا محل الشاهد في الحديث، هذا محل الشاهد ومناسبة الحديث للترجمة، لأن الترجمة ذكرت أنه نهى أو باب النهي عن الاستنجاء بأقل أو الاستجمار بأقل من 3 أحجار، وهنا جاءت نص من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يستنجوا بأقل من 3 أحجار، والنهي يقتضي التحريم، والنهي يقتضي التحريم. وهذه المسألة جمهور العلماء على ذلك، وإن كان بعضهم رأى أنه يجوز أن يستنجي بأقل من 3 أحجار، ونسب هذا القول للحنفية، وحكاه الإمام الطحاوي، واستدل له باستدلال عجيب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أبي هريرة أو غيره من أصحابه صلى الله عليه وسلم قال له أبغني 3 أحجار، قال فجاءه بحجرين وروثة، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم الروثة ثم قال إنها ركس، يعني ولم يستنج بها. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ففهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بحجرين، أنه اكتفى بحجرين، واكتفاؤه بحجرين دليل على جواز ذلك. وإن كان قد رد عليه، وممن رد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال إن هذا الحديث يعني الاستدلال فيه ذي قصور، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي هريرة أن يأتيه بحجر بديل عن الإيه؟ عن الركس، وحجر بديل عن الروث، فدل ذلك على أن الاستنجاء والاستجمار منه صلى الله عليه وسلم إنما كان بأقل بثلاثة أحجار ولم يقل عنها. ها؟ وهذا الكلام سبق أن أشرنا إليه، وقال إما إذا كان، أما إذا كان الحجر له ثلاثة جوانب فيجوز أن يستخدم الحجر الواحد على اعتبار تنزيل الجانب الواحد منزلة الإيه؟ الحجر الواحد. وكذلك لو كان الحجر ستة أوجه فإنه يجوز له أن يستنجي به وأن يستجمر به، يجوز له أن يمسح به موطني البول والغاية، لكل واحد منهما ثلاثة أحجار. قال: أو أن يستنجي برجيع أو بعظم، والرجيع يعني ما ترجعه الدابة والإنسان، والمراد به يعني الخارج من السبيل أو هو الغائط أو هي العذرة، فإنه لا يجوز، وسواء كانت روثا أو بعرا أو غير ذلك. وقد عرفنا أن العلة في ذلك قال هي النجاسة، وكان بعض الإخوان قد استشكل في الدروس الماضية موضوع الخارج من مأكول اللحم، يعني عذرة مأكول اللحم، فهل يجوز لنا أن نستنجي بها أو لا؟ والجواب لا يجوز، لأن هذه قذرة، سواء حكمنا بنجاستها أو لم نحكم بنجاستها. نعم. والذي يبدو أن الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن الإمام الشوكاني والحافظ ابن حجر وغيرهما يحكمون بنجاسة الروث مطلقا، سواء كان من مأكول اللحم أو من غيره مأكول اللحم. لكن أورد على هذا أمره صلى الله، أو ترخيصه صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابط الغنم، فإن هذه المرابط نادرا ما تخلو من روث الغنم، نادرا ما تخلو من ذلك، فهو كأنه من الأدلة التي تشعر بأن روث ما يؤكل لحمه ليس بنجس. ومع ذلك فإنه لا يجوز أن يستخدم في التطهير، لأن النص الوارد عام ولم يستثني من ذلك مولى ما يؤكل لحمه. ها؟ جاء في جواب أنه علف لدواب الجن. فإذا كانت العلة كونه دواب الجن فيحرم، سواء كان من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم.
طهارة اللحم ليس دليل على طهارة
اللحم وطهارة البول، لأن احنا حكمنا بطهارة البول، حيث إن البول إذا كان طاهر فهل يكون الروث طاهرا، حيث إن البول والروث يأخذان حكما واحد. نعم. ها؟ يقول: إذا لم يتوفر للإنسان أحجار فهل له أن يستخدم غير الحجارة؟ له أن يستخدم كالتراب والخشب وغير ذلك، يعني ورق الشجر والقماش وغير ذلك مما يؤمن معه الإنقاء وتنظيف المحل. واضح؟ قال: الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: أما الاستقبال بالغائط والبول فقد تقدم الكلام عليه في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة، وأما الاستنجاء باليمين فقد تقدم أيضا طرف من الكلام عليه في ذلك الباب. قال النووي: قد أجمع العلماء على أنه منهي عنه، يعني الحكم النهي عنه، لكن هل هذا النهي للتحريم أو أنه للكراهة؟ استخدام اليمين هل هو للتحريم أو للكراهة؟ قال: ثم الجماهير، يعني جماهير علماء المسلمين، على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، قال: وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارته. كأنه يرجح رأي الجمهور ويقول إن هؤلاء قولهم لا تعويل عليه، يعني لا اعتبار له، لا اعتبار له. قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أحوال الاستنجاء إلا لعذر. يعني بعد أن قال لا تعويل على من قال بالتحريم، أراد أن يقرر رحمه الله أن المسألة مسألة ندب واستحباب وليست مسألة تحريم. قال أصحابنا: ويستحب، والحكم إذا كان استحبابا، إذا كان فعله استحبابا، فماذا يكون تركه؟ يكون تركه مكروها، لأنه يقابل المستحب والمندوب، يقابله لإيه؟ المكروه، يقابله المكروه. الاستحباب تقابله الكراهة. نعم. نعم، يقول هذا النهي سيأتي الكلام وسيتكلم على ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله. يقول: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أحوال الاستنجاء إلا لعذر. فإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى، وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره، وإن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه، أمسك بالذكر بيسار ومسحه على الحجر، وإن لم يمكنه واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك اليمنى. هذا هو الصواب. قال: وقال بعض أصحابنا: يأخذ الحجر بيساره والذكر بيمينه ويمسح ويحرك اليسرى، وهذا ليس بصحيح، لأنه يمس الذكر من غير ضرورة وقد نهي عنه. ثم إن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيها على إكرامها وصيانتها عن الأقدار ونحوها. والحاصل أنه قد ورد النهي عن مس الذكر باليمين في الحديث المتفق عليه، وورد النهي عن الاستنجاء باليمين في هذا الحديث وغيره، فلا يجوز استعمال اليمين في أحد الأمرين. وإذا دعت الضرورة إلى الانتفاع بها في أحدها استعملها قاضي الحاجة بأخيه في الأمرين في نظره، استعملها قاضي الحاجة في أخف الأمرين في نظره، يعني ما يراه أن هذا أخف الأمرين. قال: وأما النهي عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، فقد ذكرنا في باب النهي المتخلي عن استقبال القبلة الروايات الواردة في هذا المعنى. نلاحظ هنا أن الإمام الشوكاني رحمه الله كأنه أقر الإمام النووي فيما ذهب إليه من أن الأمر، أو من أن النهي مصروف عن التحريم إلى إيه؟ إلى الكراهة. من أن النهي مصروف عن التحريم إلى الكراهة، لكن ما الدليل على ذلك حتى الآن؟ يعني أنا لا أعرف، وربما يمر بنا شيء منها. قال: وأما النهي عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار فقد ذكرنا في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة الروايات الواردة في هذا المعنى، وذكرنا هنالك طرفا من فقه هذه الجملة فليرجع إليه. وقد قال بعض أهل الظاهر إن الاستجمار بالحجر متعين لنصه صلى الله عليه وآله وسلم عليها فلا يجزئ غيرها. سمعت يا إسماعيل؟ ها؟ فلا يجزئ غيره، يعني لا يجزئ غير الايه؟ غير الأحجار أو غير الحجر. وذهب الجمهور إلى أن الحجر ليس متعينا، بل تقوم الخرقة والخشب وغير ذلك مقامه. قال النووي: فلا يكون له مفهوم، كما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. فهذا القيد وهو قوله من إملاق ليس له مفهوم، لأن العادة جرت عندهم أنهم يقتلون أولادهم لهذا السبب، لكن قتل الولد لأي سبب من الأسباب ممنوع. وكذلك جرت العادة عندهم أن يستخدموا الحجارة للاستجمار، وهذا لا يعني أن غير الحجارة ليس بمجزئ. واستدل العلماء بجواز ذلك، ردوا على الظاهرية، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص وصرح بالنهي عن استخدام بعض الأشياء، فلو كانت غير الحجارة منهيا عنها غير تلك الأشياء لجاء النص عاما، ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن النبي صلى الله عليه وسلم نص في النهي عن أشياء وسكت عن الباقي، فسكوته مشعر بأن غير ما نهي عنه يجوز في به للاستجمار. قال النووي: فلا يكون له مفهوم، كما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه صلى الله ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن العظم والبعر والرجيع، ولو كان متعينا لنهى عما سواه مطلقا. وعلى الجملة كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة يجزئ الاستجمار به. كأن هذه قاعدة، القاعدة: كل جامد طاهر. فخرج بقولنا جامد خرج المائع، لأن المائع لا يصلح للتطهير حيث إنه ينشر النجاسة، وطبعا استثنى من ذلك الماء. ها؟ وبقولنا طاهر خرج النجس فلا يصلح للتطهير، وبقولنا مزيل للعين يعني خرج ما لا يكون منه ذلك، وبقولنا ليست له حرمة خرج كل ما له حرمة في ذاته. قال: وأما النهي عن الاستنجاء برجيع أو بعظم فقد ثبت من طرق متعددة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرجيع الروث، وفيه تنبيه على أن النهي عن جنس النجس فلا يجزئ الاستنجاء بنجس أو متنجس، يعني قوله الرجيع يقولون إن العلة في ذلك كونه إيش؟ نجسا، فهذا دليل على أن كل نجس أو كل متنجس لا يصلح أن يكون أن يكون مصدر تطهير أو أن يستخدم في الطهارة. وقد ذهبت العترة والشافعي وأصحابه إلى عدم إجزاء العظم والروث، وقال أبو حنيفة: يكره ويجزئ، يعني يكره استخدامه، كأنه حمل النهي على الإيه؟ على الكراهة. لكن لو أن إنسانا استنجى بعظم هل يجزئ هذا الاستنجاء أو لا يجزئ؟ عند أبي حنيفة يجزئ، وإن كان مكروها استخدام، أما عند الجمهور فلا يجزئ. لأن النهي كما يقولون يقتضي الفساد. القاعدة الأصولية إن النهي يقتضي الفساد، يعني إذا نهي كما أنه لو استخدم روثا أو رجيعا في التطهير فإنه لا يطهر، وكذلك لو استخدم العظم فإنه لا يطهر، لأن النهي يقتضي الفساد. قال: وقد ذابت العترة والشافعي وأصحابه إلى عدم إجزاء العظم والروث، وقال أبو حنيفة يكره ويجزئ إذ القصد تخفيف النجاسة وقد يحصل بهما، يعني بالعظم والروث. نعم، ويجزئ إذ القصد تخفيف النجاسة وهو يحصل بهما. ويدل للأول، أي أول هذا؟
قول الأول الشافعي وأصحابه
عدم الإجزاء والتحريم. ويدل للأول ما أخرجه الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه، وفيه إنهما لا يطهران. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما وقال إنهما لا يطهران، فدل ذلك على أنهما لا يطهران. والنهي عن العظم لكونه طعام الجن، والنهي عن العظم لكونه طعام الجن كما سيأتي. وفيه تنبيه على جميع المطعومات، يعني احنا قلنا النهي عن الرجيع وفيه تنبيه على جميع جميع النجاسات أو المتنجسات. والعظم في ذاته ليس نجسا، قال لأنه طعام الجن، وفيه تنبيه إلى على جميع المطعومات. قال: ويلتحق بها، يعني بالمطعومات، المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك. قوله في القاموس أو قوله الخراءة، قال هي العذرة. قال في القاموس: خرئ كسمع، خرأ وخراءة ويكسر، يعني خرأ وخراءة، وخروءة سلحة، والخرأة بالضم العذرة. قوله الخراءة، الخراءة الممدودة لفظا المذكورة في الحديث بقوله: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، والمراد بها الفعل نفسه للخارج، وينظر في تفسيرها به، يعني إن النبي إنما علمهم كيف يقضون الحائجة، ولا أنه علمهم يعني نفس الخارج، لأن هذا ليس محل تعليم. ولذلك يقول: فينظر في تفسير كلمة الخراءة هنا، هل هي المراد بها الفعل أو المراد بها الخارج، المادة الخارجة؟ واضح؟
لم يذكر الحديث الذي قال لسلمان، لم يذكر الشرح من الذي قال لسلمان
إلا هو عبد الرحمن بن يزيد يراوي الحديث لعله القائل. وبعدين كونه لم يذكر ذلك ربما لأنه يعني كان سؤالا موجها من أكثر من شخص، ها؟ بعض أهل الكتاب
الورد عنه
محتمل، أما أنا ما يعني ما مر بي هذا. قال: وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، رواه أحمد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج،
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
هذان الحديثان أوردهما المؤلف في هذا الباب، وهو أنه لا يقل الاستجمار عن ثلاثة أحجار إذا كان المستجمر يستخدم الحجار. أما الحديث الأول فظاهر وفيه الأمر بالاستجمار بثلاث، وأما الحديث الثاني فظاهره أن قوله صلى الله عليه وسلم فليوتر أي فليقطع ذلك على وتر. ربما فهم من هذا المجد رحمه الله أن أقل الوتر في ذلك ثلاثة، فعندئذ يكون الحديث موافقا للترجمة وتكون الرواية واضحة في الاستدلال. وأما إذا قلنا مجرد الوتر، والوتر قد يكون واحدة، لأن الواحد من أعداد الوتر والثلاثة والخمسة وما إلى ذلك، فهذا إن دل على أن الوتر تفسيره أقل من الثلاث فيكون الحديث عندئذ مشكلا. أما إذا كان المراد بتفسيره بالوتر ثلاثا فما فوق فعندئذ يكون الحديث لا إشكال فيه. والحديث أفادنا فائدة أخرى، وهي أنه ينبغي لمن أراد أن يقطع الاستجمار فليقطعه على وتر، فليقطعه على إيه؟ على وتر، يعني على عدد وترين كالثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة والأحد عشر. واضح؟ وهذا الدليل يدل على أن قطع الاستجمار على وتر هذا أمر مستحب وليس إيه؟ وليس بواجب، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من فعل فقد أحسن، وهذا ومن هنا عرف الفقهاء المندوب بأنه هو إيه؟ ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل فقد أحسن، وإلا يعني وإن لم يفعل فلا، أي فلا شيء عليه. يقول هذا ما يؤيد ما ذهب إليه الطحاوي. إيش الذي ذهب إليه الطحاوي؟ الطحاوي قال بالحجرين، والنبي يتكلم عن الوتر، والوتر هل يسمى الحجران وترا؟ لكن الحنفية لا يقولون بأن الوتر من واحد، فالوتر عند الحنفية أقله إيه؟ طيب إذن فلا يستقيم لهم هذا الحديث، بل هو من الحديث التي يحتج بها على الحنفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يقطع الاستنجاء على وتر. واضح؟ قال الحديث الأول فيه ابن لهيعة، فكأنه يقدح فيه في حديث جابر ويقول هذا الحديث مضاعف، لأن العلماء يضعفون عبد الله بن لهيعة. قال وقد أخرجه أيضا الضياء، يعني الضياء المقدسي في كتابه المسمى بماذا؟ في كتابه المسمى بالمختارة، فإنه انتقى أحاديث الأحكام سماها المختارة، وهو يرى أن من تقاه ومختاره كله صحيح مصحح. وابن أبي شيبة يعني في مصنفه. قال ورواه النسائي في شيوخ الزهري، وابن مندى رواه في المعرفة يعني في معرفة الصحابة، والطبراني من حديث أبي غسان محمد بن يحيى الكتاني عن أبيه، هكذا عندكم الكناني، ها إيش عندكم في النسخ
الكتاني؟
يا عبد الحكيم ايش رايك في نسختك؟ ما هو بلازم ان يكون الكتاني في المغرب، لان الكتاني نسبة الى ايه؟ صناعة الكتان، وصناعة الكتان ما هي مقصور على ايه؟ على طائفة في المغرب، لكن يبدو انه الكناني نسبة الى ايه؟ الى كنانة، او وكنانة المراد بها كنانة مصر، ها؟
هذا التصحيح؟
فيكون هذا من التحريف.
التحريف؟
على كل حال ومن أراد أن إيش أن يقطع الشك باليقين فليراجع ترجمة محمد بن يحيى أبو غسان عن أبيه ابن أخي ابن شهاب، وهذا مما يرجح أنه الكناني أي وأخرجه البيهقي أيضا، ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي وفيه اختلاف، وقيل إنه صحابي قال الحافظ ولا يصح أي ولا يصح الحديث ولا يصح الراوي عنه حسين الحبراني وهو مجهول،
يعني لا يصح كونه صحابي
ولا يصح. ايش عندكم؟ ايش العبارة بعد ولا يصح؟
والراوي
في واو ولا بدون؟
والراوي عنه حسين الحبراني.
ايش عندك يا عبد الحكيم؟ الراوي بدون واو بواو. طيب على مهلك شو
نسخته معتمدة راح نسخته مش معتمدة؟
ها؟
نسخة عبد الحكيم معتمدة ونسختنا مش معتمدة؟
لأن نسختكم مصورة. ها؟ إيش عندك؟ إيه مثل نسختي. لا هو لأنه يتكلم عن شيئين عن قضيتين اثنتين. الأول قضية الأولى وهي أن أبا سعيد الحبراني ليس صحابي. ولذلك قال ولا يصح الحافظ ابن حجر قال لا يصح يعني لا تصح لا تصح نسبة أبي سعيد الحبراني إلى الصحابة. وأيضا الحديث فيه علة ثانية وهو كون الراوي عنه إلا هو حسين الحبراني أيضا هذا مجهول.
والواو ثابتة؟
نعم فتكون الواو ثابتة. قال ولا يصح والراوي عنه حسين الحبراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة شيخ وذكره ابن حبان في الثقات. وفي الحقيقة قول ابن حبان إنه ثقة هذا على قاعدته، فإن ابن حبان رحمه الله له قاعدة كثيرا ما وثق فيها المجاهيل، وذلك لأنه يرى أن الأصل في الرواة وأن الأصل في المسلمين العدالة، فالراوي إذا لم يطعن أحد فيه فهو إيه؟ فهو ثقة. ولذلك أحيانا يورده في كتابه الثقات ويقول فلان ابن فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه ولا أعرف من روى عنه إلا فلان وهو ثقة. ولذلك يقول العلماء إن ابن حبان إذا انفرد بتوثيق شخص لم يجرح ولم يوثق فهذا إيه؟ فهذا لا يعتد به، يعني فذلك التوثيق لا يعتد به. واضح؟
أنا لا يؤخذ توثيق ابن حبان
إذا انفرد به في المجهولين.
نعم.
نعم. قال وذكر الدارقطني الاختلاف فيه بالعلل، والحديث يدل على شرعية الاستجمار بثلاثة أحجار ووجوبه. والحديث الأول وأحسن يدل على شرعية الاستجمار بثلاثة أحجار ووجوبه يعني ووجوب الثلاثة أحجار. وقد تقدم ذكر الخلاف فيه في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة. والحديث الثاني يدل على الإيتار واستحبابه وعدم وجوبه لقوله ومن لا فلا حرج. قال الحافظ في الفتح وهذه الزيادة حسنة الإسناد وقد أخذ بظاهره القاسمية وأبو حنيفة ومالك فقالوا لا يعتبر العدد بل المعتبر الإيتار، وخالفهم الشافعي. طيب أليس هذا تعارض أو تناقض بين ما ذكره من مذهب الإمام أبي حنيفة من أنه يجوز الاستجمار بحجرين، ومن قوله هنا أو بما حكاه الطحاوي من جواز الاستجمار بحجرين وقوله هنا إيش؟ قال لا يعتبر العدد بل المعتبر الإيتار. ظاهره أن هناك تعارض، فيكون ذلك القول يعني الذي ذكره الطحاوي قولا منسوبا إليه أو قولا يعني نسبه إلى المذهب، وهذا الكلام الذي نقل هنا يكون كلاما منسوبا إلى الإمام نفسه، فقد يكون للإمام رأي ولكن المذهب على خلاف ذلك الرأي. واضح؟ قال: وخالفهم الشافعي وأصحابه وغيرهم كما تقدم، وقالوا لا يجوز الاستجمار بدون ثلاثة ويجوز بأكثر منها إن لم يحصل الإنقاء بها. هكذا عندكم؟ يعني إن لم يحصل الإنقاء بالثلاث فيزيد. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى ما هو الحق وهو الذي لا حلي. يقول: وقد أشار المصنف، القائل هنا من؟
الشوكاني.
ومن المراد بالمصنف؟ المجد بن تيمية. وكأن الشوكاني يقول إن ما قاله المجد هو القول الحق وهو الذي يراه. قال: وقد أشار المصنف رحمه الله إلى ما هو الحق وهو الذي لا حلي، فقال: وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة فيما إذا زاد على ثلاث جمعا بين النصوص. انتهى كلام المجد. قال: والأدلة المتعاضدة قد دلت على عدم جواز الاستجمار بدون الثلاث وليس لمن جوز دليل يصلح للتمسك به في مقابلتها، وسيأتي الكلام عليه وقد تقدم أيضا.
هنا كلام أبو حنيفة ومالك.
معناه يجوز، لأنه ما دام جوزوه في الاثنين يجوزوه في الواحد، ويرون أنه قطع على واحد أفضل من قطع على اثنين لأنه وتر. نعم القائل: وقد لاح لي والشوكاني. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في الحاق ما كان في معنى الأحجار بها. قال: عن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: وعن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه قال: أمرنا